إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ومواصلة مع هذه المنظومة التي تتعلق بتتبع أهم أحداث السيرة، قال الناظم رحمه الله تعالى: قال: وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة. فقوله رحمه الله تعالى: وغزوة السويق، الواو هنا حرف عطف، أي أن المؤلف رحمه الله تعالى لا زال يعدد لنا الأحداث المتعلقة بالسنة الثانية من الهجرة. بالأمس ذكر رحمه الله تعالى ما كان من غزوة قينقاع، فقال: وقينقاع غزوهم في الإثري، وبعد ضحى يوم عيد النحر. ثم قال: وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة. فأشار رحمه الله تعالى هاهنا إلى ثلاثة أمور. نبقى أولا في الأمر الأول، وقوله رحمه الله تعالى: وغزوة السويق. غزوة السويق هي من الغزوات التي وقعت في زمنه عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة. وهذه الغزوة كانت بعيدة من غزوة بدر، أي من الناحية الزمنية، إلا أن لها تعلق، وهذا مما يناسب ذكره حتى يستطيع الإنسان الباحث أن يربط بين هذه الحوادث، أن يجعل في السنة الثانية من أهم الدوران ما يدور على غزوة بدر، إذ أن منها تفرعت أشياء كثيرة، تفرعت منها أشياء كثيرة، ومما تفرع منها غزوة السويق. ما سبب هذه الغزوة؟ سبب هذه الغزوة أن أبا سفيان لما كان في حال كفره وشركه توعد بالانتقام من المسلمين لما جرى في غزوة بدر. قد مر معنا ما وقع في غزوة بدر من الهزيمة النكراء على كفار قريش، إذ قتل منهم الصناديد والكبراء والأشراف والأعيان. فكان أبو سفيان قد استشاط غضبا، فنذر بأنه لا يغتسل ولن يمس الماء ولن يمس رأسه الماء حتى ينتقم من رسول الله ومن أصحابه الكرام. فماذا فعل؟ فتجهز ب200 مقاتل من أهل قريش، ثم توجه إلى صوب المدينة، إلى صوبها، إلى جهتها، حتى بدأ ووصل إلى الناحية الشرقية منها من جهة نجد، وخاصة في المنطقة التي يقطنها يهود بني النضير. قد مر معنا ما يتعلق بأمر بنو قينقاع، بأمر بني قينقاع، وأنهم قد أجلاهم نبينا لما مضى في درس أمس. بنو النضير لا زالت لهم قائمة في بعض جهات المدينة. أبو سفيان، وهذا لكي يعلم المسلم قديما وحديثا عظم العلاقة بين اليهود وبين الكفار، فهم ملة واحدة، فسارع أبو سفيان ومن معه إلى أن يدخل إلى يهود بني النضير، فدخل ليلا حتى لا يراه أحد. فدخل على سيد من أسيادها، وهو المعروف بسلام ابن مشكم أو مشكم على اختلاف في لفظه، اسمه سلام ابن مشكم أو بن مشكم. وهذا الرجل يعتبر من أعيان يهودي بني النضير. استأذن أبو سفيان في أن يدخل عليه فدخل عليه، مع أن في رواية قالوا أن أبا سفيان قبل أن يدخل على هذا الرجل اليهودي سلام حرص على أن يدخل على حيي بن أخطب ومن كبراء اليهود، إلا أن حيي لما علم أن الطارق أبا سفيان لم يفتح له الباب، لم يفتح له الباب لخوفه من تبعات هذا الكلام، ويكفيه عبرة لما وقع لجيرانه من بني قينقاع من نقض العهد، فخاف على نفسه ولم يفتح الباب لأبي سفيان، فذهب أبو سفيان إلى هذا اليهودي الآخر وهو السلام والذي فتح الباب. ليس فقط فتح الباب، وإنما رحب بأبي سفيان ومن معه وأجلسه في مجلسه وأطعمه وأشربه، بل وأعطاه الأخبار. عن ماذا تستخبر يا أبا سفيان؟ عن وضع المسلمين، وضعهم كذا وكذا، وأعطاه كل شيء حتى يكون أبو سفيان في معرفة تامة بالمهمة الذي أتى لأجله. هو ما أتى أبو سفيان، ما أتى إلا للانتقام، وانتقامه هو أن يأتي بأي ضرر، يأتي بأي ضرر يشفي ما في نفسه، فقط يطفئ غليل قلبه انتقاما لما وقع في بدر لأصحابه ومن كان من زملائه. فلما دخل على سلام هذا وجلس عنده برهة من الزمن، ثم بعد ذلك خرج إلى نخل المدينة، إلى نخل المدينة في طائفة المدينة، دخل عليها أبو سفيان مع أصحابه، ثم قام بتقطيعها وبتخريبها وإحراقها فقط. يعني كما يتخيل، يعني ربما مزرعة كبيرة عريضة من المساتين، وأهل المدينة معروفة بكثرة الأزهار والأشجار والنخيل التي فيها، فقام وأطلق لنفسه ولأصحابه العنان بالتكسير والتخريب والتقطيع والإحراق والإتلاف لأي شيء يجدونه في هذه البساتين. وكان مما وجدوه في هذه المزرعة، وجدوا رجلا مسلما من الأنصار وحليفا له، فقاموا بقتلهما، قاموا بقتلهما وبسفك دمهما. ثم بعد ذلك فر أبو سفيان هاربا، لأنه يرى أنه قد أبر بقسمه، لأنه قد أقسم ونذر، من لن أمس ماء ولن يدخل على جسده ماء ولن أغسل رأسي بشيء حتى أنتقم، فيرى أن هذا هو الانتقام الذي حلف به، فيرى أنه قد أبر بقسمه وأن المهمة إلى هذا الحد انتهت، فذهب وولى هاربا. علم الناس بما صار، لأن هذه الحديقة لم تكن داخل المدينة وإنما في أطرافها ربما بضعة أميال ومسافات، فعلم الناس وخاصة بعدما رأوا الحرائق تلتهم الأزهار والأشجار، علم الناس بما صار. ثم وصل الخبر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا التخريب من فعل الكفار. حينها نادى نبينا صلى الله عليه وسلم بأصحابه وخرج بهم إلحاقا لهذه الكتيبة المخربة من كفار قريش والذين خرجوا بقيادة أبي سفيان، وذلك في طلبهم، إلى أن وصلوا إلى منطقة يقال عنها قرقرة الكدر، منطقة يقال عنها قرقرة الكدر، فهنالك استطاع أبو سفيان أن يفلت ويمضي سريعا إلى حال سبيله، وما استطاع المسلمون إلى إدراكه أو الأخذ والثأر منه. وهذه منطقة قرقرة الكدر بهذا المعنى، القرقرة هي في اللغة بمعنى الأرض الملساء، الأرض الملساء، والكدر هو عبارة عن نوع من أنواع الطيور، وسمت بالكدر لأن كان لونها شبيه بالكدرة، شبيه بالكدرة، فكانت هذه الأرض تسمى بقرقرة الكدر. لماذا؟ لأن هذه الطيور كانت تتواجد وتتوالد في هذه المنطقة، فنسبت المنطقة لهذا الكائن، تسمى هذه المنطقة وهذه الأرض بقرقرة الكدر. هذه المنطقة الذي يهمنا أنه وصل إليها المسلمون لكن ما استطاعوا أن يظفروا بأبي سفيان. ولهذا سيأتي معنا ما يتعلق بأهمية هذا المبحث. فالشاهد أن هذه خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة، وهي السبب في غزوة السويق، أن أبا سفيان جاء منتقبا فخرب ودمر وحرق ثم فر هاربا. بقي مسألة، لماذا سميت هذه الغزوة بغزوة السويق؟ لماذا سميت بغزوة السويق؟ السويق هو عبارة عن طعام قمح أو شعير يخلط بماء أو بعسل، فكان يتزود منه المسافر، هذا هو السويق، وهي من الأكلات المعروفة عند العرب يتزودون بها في أسفارهم. سميت هذه الغزوة بغزوة السويق لأن أبا سفيان ومن كان معه عندما خرجوا من مكة لهذه المهمة كانوا قد تزودوا بهذه الأزواد واستكثروا من السويق الذي معهم، فلما قضوا المسألة وأدوا المهمة، فلما أرادوا أن يلوذوا بالفرار وعلموا ما كان من ملاحقة المسلمين لهم، هنا أرادوا أن يخففوا من أوزانهم. تعلم أن الإنسان كلما كان ثقيلا كان بطيئا، وأن الإنسان إذا أراد أن يكون سريعا فليكن خفيفا، فلما رأوا أن هذه الأزواد تثقل عليهم في مشيهم وفي أجسادهم وفي مركوباتهم وخيولهم، رأوا أنه لا فائدة من هذه الأزواد الثقيلة، فماذا فعل؟ فأمروا بأن ترمى هذه الأزواد، فرميت في طرقهم وهم يمضون حتى يستخفوا من الوزن فيمضوا سريعا إلى رجوعهم، وهذا الذي صار. فكان يتخلصون بهذه الأزواد، وكانت كثيرة مصنوعة من السويق. ولهذا المسلمون عندما فاتهم أن يدركوا هذا الطلب وجدوا في الأرض هذه الأزواد فإذا بها سويق، فسميت هذه الغزوة بغزوة السويق، سميت هذه الغزوة بغزوة السويق من هذه الحيثية. هكذا ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى ما يتعلق بتسمية هذه الغزوة. طيب نرجع الآن إلى قول الناظم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وغزوة السويق هذه الغزوة متى وقعت؟ وقعت في السنة الثانية من الهجرة، تحديدا في ذي الحجة، تدقيقا يوم الأحد الخامس من ذي الحجة، يوم الأحد الخامس من ذي الحجة من السنة الثانية من الهجرة وقعت هذه الغزوة. ولهذا قال وعطفها لما قبلها لأنه لا يزال يتحدث عن ماذا؟ عن أحداث السنة الثانية. قال وغزوة السويق ثم قرقرة، ثم قرقرة أي يقول أيضا من المغازي الذي وقعت في السنة الثانية من حوادث سيرة عليه الصلاة والسلام غزوة قرقرة، غزوة قرقرة. وهؤلاء يرون أن غزوة القرقرة هي غزوة وقعت كذلكم في السنة الثانية في أواخر ذي الحجة على ما يذكرون، لكن هي مسألة خلافية. وجه الخلاف فيها إخواني في الله، وهذا الذي يشار إليه من كلام الناظم، الناظم ماذا قال؟ قال وغزوة السويق ثم قرقرة، أي وقعت غزوة السويق ثم وقعت غزوة قرقرة، من خلال عطف المؤلف والناظم رحمه الله تعالى، ويكأنه يفصل بين غزوتين، يجعل هذه الغزوة غزوة وهذه غزوة. وهذا نعم قال به جماعة من المؤرخين كالواقدي رحمه الله تعالى وابن سعد وجماعة، إذا أرادوا أن يعددوا غزوات رسول الله جعلوا غزوة السويق غزوة وغزوة قرقرة غزوة. لكن الأكثر من أهل العلم يرون أنه ما هناك غزوة ثانية، بل هي غزوة السويق هي بنفسها غزوة قرقرة، هي بنفسها ليس بغزوة أخرى ولا بغزوة ثانية. وهذا الذي ذهب كما قلنا أكثر العلماء. ولهذا قال إمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال: وغزوة السويق في ذي الحجة منها، وهي غزوة قرقرة الكدر، وهي غزوة قرقرة الكدر. فهذه الغزوة تسمى باسمين، تسمى باسم غزوة السويق لما ذكرنا آنفا، لما عثر عليه المسلمون من الأزواد المطروحة من الكفار، وتسمى أيضا بغزوة قرقرة الكدر لأن هذا المحل الذي استطاع أن يفلت منه الكفار. فإن شئت سمها على هذا وإن شئت سمها على هذا، فهي في الحقيقة عبارة عن غزوة واحدة لا عبارة عن غزوتين. وهذا الذي كما قلنا عليه أكثر العلماء. وهذا الموطن إخواني في الله من المواطن التي تنبهك يا أيها الباحث، السبب الذي لأجله اختلف العلماء في معرفة عدد غزوات رسول الله. فمثل هذه الحادثة، فتجد أن من أهل العلم من يجعل غزوة السويق واحد وغزوة قرقرة اثنين، ومن أهل العلم من يجعل غزوة السويق وقرقرة واحد، فهي تختلف الأعداد وستأتي لنا أحداث هكذا. تجد أن من أهل العلم من يميز ومن أهل العلم من لا يميز بل يجعلها على سياق واحد، فيه اختلافات في الأنظار، اختلافات في أنظار العلماء. والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم على أن غزوة السويق وقرقرة الكدر هي غزوة واحدة، هذا إنما باعتبار ما وجد وذاك باعتبار ما ذهب من الطلب. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى قال: وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة. هذا الكلام معناه أنه من الآن فصاعدا سندخل إلى السنة الثالثة. إلى هذا الحد ما مضى من الدروس ومن الحوادث التي سلف ذكرها كلها تتحدث عن السنة الثانية إلى هذه القسوة، هذه الغزوة في من ذي الحجة. من ذي الحجة انتهى ملف السنة الثانية. الآن سينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى إيراد الأخبار والحوادث والأحوال التي وقعت في حياته عليه الصلاة والسلام لكن تحت مظلة السنة الثالثة، وأن السنة الثالثة مما اشتهرت به الغزوات، مما اشتهرت به الغزوات. ولهذا قال رحمه الله تعالى: والغزو في الثالثة المشتهرة، أي أنها اشتهرت اشتهارا عظيما لأن المسلمين استطاعوا أن يكون لهم ماذا؟ قوام، وتكون لهم دولة، ويكون لهم عتاد وعدة. ولهذا انطلق المسلمون يمنة ويسرة في القتال لإعلاء كلمة الله. وسيأتي معنا في باقي هذه المنظومة ما يتعلق بأهم الحوادث، سواء كانت من غزوات أو كانت من شرائع وأحكام أو كانت من أقوال وأحوال وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.